بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء وفي ديباجة هذه الحلقة. ألجو إلى الحلقة بموضوع الاعتكاف، فبعد زمن طويل بسبب الوباء، حيث عطلت هذه الشعيرة وعطلت هذه السنة من باب الضرورة، وعودها الآن ولله الحمد إلى هذه الشعيرة من شعائر الإسلام، وإلى كذلك عودة إلى تطبيق هذه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعظيم الشعائر وتعظيم الدين وإظهاره، فيه خير للناس، فيه رحمة بالمجتمع. كلما ظهرت شعائر الإسلام كلما زاد الخير، ومن الله على البلاد وأهلها بالنعم والرحمة والأمان. فظهور شعائر الدين أمان وأمن ورحمة وسعة وفتح لأبواب الرزق على الناس، لأن الله عز وجل يكرم المجتمع الذي يعظم شعائر الله ويمن عليه بالخير. لذلك الله عز وجل قال ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالاعتكاف مسنون ويتأكد في رمضان، ويتأكد أكثر في العشر الأواخر منه. أولا نبدأ بمعناه، معناه في اللغة المنع أو الحبس. الحبس والمنع، يقال عكفته عن حاجته، أي منعته من بلوغ حاجته. وإذن الاعتكاف من حيث اللغة الحبس والمنع واللزوم أو الإقامة في المكان، ومن ذلك لزوم الشيء وحبس النفس. وفي الاصطلاح الشرعي عبارة عن لزوم مسجد لعبادة، لزوم مسجد لعبادة الله من مسلم مميز على صفة مخصوصة. وورد الاعتكاف في القرآن الكريم، ومن حيث العموم الأدلة الدالة عليه له معنيان. المعنى الأول المعنى العام للاعتكاف، وهو المكث في المسجد والبقاء فيه والانشغال فيه بالطاعات والعبادات. هذا المعنى العام، المكث في المسجد والبقاء فيه للانشغال بالطاعات والعبادات. والمعنى الثاني المعنى الخاص، وهو العبادة المخصوصة التي بين أحكامها، التي بين أحكامها الفقهاء وفصلوا فيها في كتبهم. فكثيرا ما نجد في كتب الفقه أو الحديث هذا الباب أو التبويب، فيقولون باب الاعتكاف، أي باب ما تحت الاعتكاف، ما تحت هذا الباب من أحكام الاعتكاف ومسائله. وهو الله عز وجل بين فضله في القرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين فضله عن طريق السنة العملية، عن طريق السنة العملية، أي بهديه وعمله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل قال في كتابه العظيم: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هنا عهد الله إلى إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل وهما أنبياء أن يقوما بتطهير بيت الله الحرام للطائفين الذين يطوفون حول الكعبة والعاكفين في المسجد والركع السجود، فأن يعهد الله إلى نبيين أن يجهزا هذا البيت للطواف والسجود والاعتكاف، هذا يدل على فعل هذه العبادة ومشروعية هذه العبادة، ويدل على فضل الاعتكاف لما ذكره مع الطواف ومع الركوع ومع السجود، وأن البيت يهيئ للصلاة والطواف والاعتكاف، فدلالة هذا فيه دلالة على فضل الاعتكاف في الإسلام. وكذلك بين الله سبحانه أن الغرض من إنشاء المساجد العبادات فيها، ومن تلك العبادات الصلاة وتلاوة القرآن وطلب العلم والاعتكاف، وحذر الله من منع هؤلاء، فمن منع هذه العبادات في المسجد فإنه يشمله الوعيد، وهذا الوعيد الذي جاء لبيان دائرة المنع هذا الوعيد للتحذير من منع هذه العبادات في المسجد، ولما يأتي تحذير من منع عبادة يدل على فضلها، لذلك دل على فضل الاعتكاف. الله عز وجل يقول: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، سواء العاكف فيه والباد. فهذه الآية يبين الله تعالى سبحانه أنه جعل المسجد الحرام للعاكفين فيه، سواء الذين هم فيه عاكفون أو القادمون من بعيد، كلهم سواء. وبين سبحانه الإثم على الذين صدوا عن سبيل الله وعن المسجد الحرام وعن إقامة الشعائر فيه، يعني الله عز وجل يحذرهم، فيحذرهم من تعطيل هذه الشعائر، وهذا في دلالة على فضل هذا الاعتكاف، فضل هذه العبادة، وإلا لما جاء فيها الوعيد، فهذا من الأدلة على فضل الاعتكاف ومكانته ومشروعيته. فهذا أيضا من الأدلة على فضله ومشروعيته أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة كان يعتكف، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده، وكذلك اعتكف الصحابة معه لما اعتكف عليه الصلاة والسلام في المسجد في مسجده. والعلماء أجمعوا على مشروعية الاعتكاف، أجمعوا على مشروعيته، ونقل بعض العلماء الإجماع على مشروعية الاعتكاف من حيث العموم، وأجمعوا على أنه سنة من السنن، وأنه شعيرة من الشعائر. والحكمة منه، الحكمة من الاعتكاف الانقطاع للعبادة والابتعاد عن المشاغل، ففي ذلك صلاح القلب واستقامة النفس، فلم الشعث بإقبال المسلم بالكلية على الله، فإن شعث القلب وشتاته لا يلمه إلا الإقبال على الله. فكثرة الاختلاط بالناس، كثرة الطعام، كثرة الشراب، كثرة اللهو، كثرة اللعب، وفضول الكلام والغيبة والنميمة تشتت القلب والذهن، فيشرد الإنسان ويعيش في غفلة. يأتي هذا الاعتكاف ليخلو الإنسان مع ربه ويريح قلبه ويركز على رضا الله طاعته، فيستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة عن السير إلى الله ويصفو الذهن عن شوائب الدنيا وزينتها وبهرجتها، ولا ترى العين ما يشغلها، بل ترى القرآن والمسجد والذكر، فحينئذ يلم شمل القلب ويجتمع للمسلم صفاء الذهن، فمن ثم يجتهد في الطاعة فيقبل على الله إقبالا كبيرا طائعا منيبا مستغفرا. فهذه هي الحكمة من مشروعية الاعتكاف. والاعتكاف من حيث الأحكام ينقسم إلى قسمين: القسم الأول المسنون، أي أنه سنة، والقسم الثاني الواجب. فالأصل في حكمه أنه مسنون، والمسنون والمندوب ما تطوع به المسلم طاعة لله دون أن يوجبه عليه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القسم الثاني وهو الاعتكاف الواجب، هذا يكون بالنذر، لما ينذر المسلم سواء نذر نذرا مطلقا أم نذرا مقيدا ونذرا عاما ونذرا خاصا. فكان يقول لله علي أن أعتكف كذا، أو أن يقول إن شفى الله مريضي اعتكفت في المسجد، أو اعتكفت يوما في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطع الله فليطعه. وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. فإذا هو الاعتكاف من حيث الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: النذر الاعتكاف المسنون، وهذا هو الأصل في حكمه، وهو القسم الأول منه أنه سنة يستحب للمسلم أن يعتكف، وتتأكد هذه السنة ويكون سنة مؤكدة مستحبة أكثر في رمضان، ولا سيما في العشر الأواخر من رمضان. والقسم الثاني وهو الاعتكاف الواجب، وهذا يكون بالنذر، إذا نذر المسلم أن يعتكف فيجب عليه أن يعتكف. هذا من حيث يعني الحكم الشرعي، ومن حيث التعريف، ومن حيث كذلك فضل الاعتكاف ومشروعيته. وفيه أحكام طبعا كثيرة، من حيث الشروط، من حيث الزمان، ومن حيث الوقت الذي يوقته الشخص للاعتكاف ودخوله للمسجد، وماذا يفعل في أثناء الاعتكاف. أحكامه جميلة وكثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب المعتكفين في هذه الأيام، وأن يقبل منهم هذه الطاعة والعبادة، ونسأل سبحانه وتعالى أن يؤجرهم ويثبت قلوبهم، إنه ولي ذلك، والله تعالى.